السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات رب عليه وآله وصحبه وسلم. ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام على بعض المقدمات المتعلقة بعلم أصول الفقه. تكلمنا عن علم أصول الفقه باعتبار معنى كل لفظة من لفظيه، لأن أصول جمع أصل، والأصل هو ما ينبني عليه غيره، والفقه هو معرفة الأحكام الفرعية التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين. وأصول الفقه كعلم هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلة مفصلة. ومن ثم قارنا بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، وأشرنا إلى ممكن يوجد اشتراك لفظي مع أو يعني في السطر الأول من كلمة أصول الفقه كلمة أصول، وتشترك مع أصول الحديث ومع أصول الدين، ولكن لكل منها معناه الخاص به. وضربنا مثال تطبيقي إن مثلا أقيم الصلاة ده أمر شرعي، دليل شرعي، عندنا قاعدة في الأصول بتقول الأمر يقتضي الوجوب، خدنا حكم شرعي فرعي اللي هو إقامة الصلاة واجب، يبقى ده مثال للفرق بين القاعدة الأصولية وبين الحكم الشرعي الفرعي. عندنا الدليل، عندنا فيه قاعدة للفهم، دي بتبقى قاعدة أصولية، بنطبق القاعدة على الدليل بنخرج بحكم فقهي. وأشرنا إلى أن هناك نوع يعني باب آخر من العلم كان موجود ضمن الفقه شوية وشوية ضمن أصول الفقه، واستقل إن هو يبقى له علم يعني تكتب فيه مصنفات مستقلة، وهو أحد الأدوات التي تعين الدارس لكتاب الله على فهمه، تعين المجتهد على اجتهاده، وهو علم القواعد الفقهية، وهو من حيث الأصل هو حكم فقهي. يبقى ولكن نظرا لعمومه وشموله سمي القاعدة ايه؟ قاعدة فقهية. فهذا يعني كان احيانا نحطه ضمن الاصول لانه يشبه الاصول في باب ايه؟ انه عام، وانه ولكن هو الاصول قاعدة في فهم النص، بينما القاعدة الفقهية حكم فقهي عام او شامل له فروع ايه؟ له فروع كثيرة. هذا ايضا احد الفروع. تكلمنا على أدلة القواعد الأصولية، وإن القواعد الأصولية إما تكون مأخوذة من نصوص من الكتاب أو من السنة أو من قواعد اللغة العربية أو من العقل. كنا نبهنا على إن القرآن والسنة تكلم بلغة العرب، وبالتالي يرجع للغة العرب في فهم ما تدل عليه هذه الألفاظ، ما تدل عليه هذه التراكيب إلى غير ذلك. ونبهنا على بعض الانحرافات اللي ممكن واحد يأتي ويحاول يوظف اللغة لهدم نصوص صريحة، هو ده اللي فيه إشكال. ولكن اللغة كأداة لفهم الدين هذا أمر لابد منها، اللغة والرجوع إلى قواعد اللغة كأداة لفهم دين الله تبارك وتعالى. الإشكال إن يجي واحد يحاول يصوغ قاعدة لغوية معينة ليهدم بها نص شرعي، فالنص الشرعي مقدم على أي قاعدة لغوية مهما كانت، ولكن يبقى إن اللغة أداة لفهم خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. كذا العقل، قلنا إن العقل الأحكام العقلية لابد من مراعاتها، والإشكال برضو إن البعض بيحاول يصور تعارض بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية، وده تعارض لا وجود له، وهي دي الآفة. لكن مش إن الأحكام العقلية لا اعتبار لها، بل لابد من اعتبارها. وبعض القواعد الأصولية بالذات مرجعها إلى الإيه؟ إلى العقل، إلى القواعد العقلية. اتكلمنا بعد كده على يعني الطريقة المثلى او على الاقل الطريقة التي سيسر عليها الكتاب الذي معنا في تقسيم وتبويب ابواب الاصول. فقال هو موضوع الاصول ايه؟ عندنا ادلة عايزين نستخرج منها احكام، في طرق بتحكم طريقة الاستنباط، في شخص تتوفر في اهلية الاستنباط. يبقى عندنا اربع موضوعات رئيسية، عندنا اربع موضوعات رئيسية، قلنا في دليل، في أدلة، الأدلة عايزين نستنبط منها أحكام، الاستنباط ده له طرق تحكمه وله شخص مؤهل يقوم به. يبقى عايزين نتكلم على الحكم الشرعي، على الأدلة الشرعية، على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، على الاجتهاد والتقليد وشروط المجتهد إلى غير ذلك من الأمور. يبقى عندنا علم أصول الفقه تقريبا يمكن تقسيمه الى اربع موضوعات رئيسيه: الكلام على الحكم الشرعي، ومعظم كتب الاصول بتبدا به لانه يعني هذا هو اهم موضوع، وكل موضوعات الاصول بعد كده مبنيه عليه، نعرف ايه هي الاحكام الشرعيه وايه انواعها ونحو ذلك، والكلام على الادله انواعها، وبعدين الاثنين مع بعض. بقى ما احنا عندنا ايه؟ ادله عايزين نستنبط منها احكام، يبقى الرابطه بينهم ايه؟ طرق الاستنباط والشخص الذي يقوم بالاستنباط، وكل قسم من هذه الأقسام بيندرج تحته كثير من التفاصيل الأخرى. هذا خلاصة ما تناولناه في المرة السابقة، ووقفنا عند يعني آخر جزء في هذه المقدمات، الكلام على نشأة علم أصول الفقه، الكلام على نشأة علم أصول الفقه. يقول: كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطاتهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشهدوها. إذن الكتاب والسنة هما اللذان علم الصحابة رضي الله عنهم كيفية الاستنباط، لكن كسائر كل الأمور الموجودة في الكتاب والسنة مش مبوبة، إن هذا التبويب ليس هو الطريقة المثلى في أي علم من العلوم، لكن هو صار الطريقة المثلى بعد ذلك عندما يناسب همم المتأخرين. لكن فيما إذا توافر شخص يعني معصوم، توافر نبي معصوم، يبقى يتعلم من جميع أقوال وأفعال، يبقى افضل حاجة ايه؟ ان يبقى التعليم مستمر 24 ساعة، مستمر في كل احواله، وايضا يتوافر في المتعلم اليقظة والهمة والفهم والتقوى. كل دي كانت ظروف موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكانت الطريقة المثلى ان يكون التعليم مفتوح، ما فيش ايه ترتيب. بعد كده في اواخر عصر الصحابة بدأ ترتيب العلوم وتصنيفها، وتدريجيا الامور ايه صارت تتجه الى مزيد من الترتيب ونحو ذلك. فكل العلوم كانت يعني غير مرتبه وغير موضوع لها مصطلحات ونحو ذلك. لماذا؟ لان الطريقه المثلى لتعلم دين الله تبارك وتعالى ان يمتزج في العقيده بالعباده، يمتزج الامر والنهي بالترغيب والترهيب. ولذلك دايما نقول كتربيه، يبقى قراءة القرآن كما هو وقراءة السنة، يعني احنا ممكن نيجي ايه بنجزأ السنة في ابواب الفقه وابواب الاداب، يبقى ان الانجح في التربية قراءة القرآن كما هو، اللي هو ينقلك من العقيدة للعبادة، يمزج ذلك بالترغيب والترهيب ويرقق قلبك ثم يعود ويعظك. هذا في حد ذاته له أثر بالغ جدا في التربية. كذا قراءة الحديث النبوي، قراءة الحديث النبوي يعني له أثر في التربية وفي الفهم. لكن العلماء وجدوا أن التصنيف والترتيب حيفيد بسرعة أو بأخرى، فكان يعني من جملة العلوم اللي ما كانتش واضحة، معالمها مش بارزة قوي، لأن كل العلوم أصلا ما كانتش مرتبة، بس دي كانت أكثرها خفاء، علم الاستنباط، كيفية الاجتهاد. لكن الكلام ده علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأصحابه، علمهم ان القياس مثلا، لما يعني جاء عمر رضي الله عنه يسأله عن القبلة للصائم قال أرأيت لو مضمضت، إذا كده علمه الحق النظير بإيه؟ بنظيره، ما هي القبلة مقدمة الجماع والمضمضة مقدمة الإيه؟ الشرب، هو مستقر عنده حكم هو مش محتاج للقياس هنا، خد بالك، ما هو عنده النص، هو النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجيبه بنعم او ايه او بلا يعني، ولكن هو بيعلمه ربط الاحكام بعلالها. طب انت لو ما هو وبرضه لا اجتهاد مع نص، يعني هو كان ممكن يجتهد وبعدين يجي يسأل، فهو الاول قال له فين الا انت كان ممكن ايه تجتهد، كان ممكن قال ارأيت لو مضمط يعني كان عليك شيء، قال لك كذلك لو قبلت. ايضا عندما سئل عيسى يعني سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها حج وطكاء، قال ارأيت لو كان عليها دين، ايضا ايه قالت كنت قاضي، قالت نعم، قال ايه فدين الله احق بالقضاء. لذا تعليم القياس ما هو ده يمكن ان يكون اكثر ابواب الاجتهاد، هذا الامر يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. امور تانية كتير بقى واضحة من لغة العرب، لكن هي بالنسبة لنا غامضة. مسألة مثلا العام والخاص، هذه لا يمكن انسان عربي ان هو يتوهم تعارض بين العام والايه والخاص، لكن هنا بدأ الايه العلماء يقولوها. يعني بعض هذه القواعد كانت موجودة عند الصحابة بحكم كونهم عرب، والعرب يعني تجد لغة العرب من أسمى اللغات من جهات عديدة، ومنها أن قواعد الاستنباط في لغة العرب قواعد عقلية منضبطة. يعني العرب كانوا من أكثر الناس انضباطا في ما يحدثون من أمورهم في خطاباتهم ونحوها. فالمقصود هنا أن كان في أمور مستقرة عند الصحابة بحكم كونهم عرب، في أمور مستقلة عند كل الخلق لمن تدبر وتأمل لسيما من أوتي فهما، في أمور يعني وضعها ويعني علمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن بمصطلح اسم القياس وما علمش كده، زي ما احنا هناخد بإذن الله تبارك وتعالى إن مثلا القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به بجامع علة بينهما، وإن احنا نقعد نقول مثلا أركان القياس عندنا اصل حكم اصلي ما اصل مساله اصليه معروف حكمها، الاصل ده له حكم والحكم ده معلل بعله، وعندنا فرع مش عارفين حكمه موجود في نفس العله فهنديله نفس ايه نفس حكم الاصل. الكلام ده يعني كانوا الصحابه رضي الله عنهم في غنى عنه، هو مجرد بس يديله مثال ارايت لو مضمط قال نعم وهكذا. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الصحابه القياس وعلمهم أمور أخرى من صور الاستنباط. الصحابة لما جم يتصدروا للفتية وهم يعلمون يقينا أن مش كل المسائل موجودة نصا في كتاب الله، ودي يعني خاصية مهمة جدا من خصائص يعني هذه الشريعة، أنها شريعة جامعة شاملة، ما من مسألة إلا وحكمها موجود فيها. لأن احنا عندنا هنا في أمرين، في الألفاظ العامة اللي يندرج تحتها ما هو موجود في زمن الخطاب وما سيوجد بعده، لأن ده خطاب من الله عز وجل، وهو عليم خبير. فلما يقول الله لما يشرع لنا أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى إذن ممكن نقول طب وهو هل الشرع كان يعني وقت ما نزل كان في أنواع أخرى مثلا المسكرات اللي هي انواع النباتات اللي اكتشفت الان ما كانتش موجوده دلوقتي وهي مسكره، نقول له ما هو اللي قال كده الشرع ايه من عند الله تبارك وتعالى، الله عز وجل عليم خبير، لما اتى بهذا اللفظ العام يبقى يشمل كل ما يندرج تحته الى قيام الساعه حتى لو ما كانش موجود في زمن الايه في زمن هذا التشريع. فاذا الالفاظ العامه هتشمل كثير من الامور المستجده، وده امر مهم. يقول لك الناس العلمانيين يقول لك يعني الشرع محدود ووقائع الزمان لا تنحصر، نقول له هذا من جهلكم يعني هذا الامر، والا فالله عز وجل اعلم منكم بما يستجد، وقال ان الشريعه دي خاتمه يبقى اذا فيها ما يصلح الناس. يعني وبين الله تبارك وتعالى ان كتابه تبيانا لكل شيء، اذا لابد ان كل مساله تجد يكون ايه لله عز وجل فيها حكم. طب لو ان الله تبارك وتعالى انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعلم الناس ان مثلا تعالى خد باب واحد زي باب الخمر، ان الخمر حرام وان خمر العنب والخمر كذا وخمر كذا، وبعدين ما هي الناس مش هتقتصر على كده، طيب مثلا النباتات المسكرة الحشيش مثلا، طب ما هو طلع بعد كده ايه مش عارف الافيون وكذا وكذا، طب ما في انواع مستحدثة من المشروبات والناس بتسميها باسماء، احنا العلة الشرعية ايه؟ ما يسموا دي مثلا ويسكي ويسموا دي شمبانيا، يسموا دي بلوغة، يسموا مش عارف ايه، حاجات كتيرة جدا. الشرع اعطاك علة ان يوصف شرعا بانه خمر، ها هو الذي يوجد في علة الاسكار، بدل ما يحيلك على امور ممكن بقى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة الله اعلم كم من الايه الامور سوف ينطبق عليها هذه العلة، فانه ايسر وافضل لما يعلم الناس، يعني يشوف الله اعلم كم عمر الدنيا تبقى بعد ايه، كم تبقى الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اثناء انه في زمن كذا سيخترع ايه شراب اسمه كذا وهذا محرم وطعام اسمه كذا، لا ده هو قال ايه ما يوصف شرعا بانه خمر. انا هيجي اي سائل اي مشروب اي نبات اي كذا هم سموه ايه ما تفرقش معانا، احنا هنبص ايه في العلة، في اسكار مسكر يبقى هنطبق عليه، ده مسلوش قياس، ده ايه ده اعمال لعموم النص، النص بيقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى اذا النص ايه ذكر ان الـ هذا كل مسكر خمر وكل خمر، فاذا كل الامور هنلاقي في نصوص عامة هتندرج على كل صور، طب امور تانية وفي القياس، ممكن ما جيتش النص العام هلاقي المسألة اللي شبهها، هلاقي المسألة اللي شبهها، فاذا اي مسألة هتيجي عندنا قواعد عامة تحكمها هتندرج تحت عموم امر معين، ما كانش هنشوف يعني ايه اقرب المسائل اليها ونحو ذلك. فاذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طرق الاستنباط والاجتهاد، فتعلم الصحابة وهم لما تصدروا للافتاء كانوا يبحثون عن الدليل، ما لقوش دليل في المسألة اللي هم فيها كانوا بيرجعوا الى الاستنباط وفق القواعد التي علمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما من يعني شاء الله تبارك وتعالى ان يوجد بعض مجتهد الامة حتى ده بعد عصر الصحابة بدأ يبقى العلوم تدون وبدأ في اتجاه لترتيب العلوم وتقسيمها، حتى في الزمن ده وجدت مثلا ايه مدرسة اصحاب الرأي، وكما يعني نبهنا قبل ذلك مثلا الامام ابو حنيفة من اكثر الناس حرصا على الدليل، لكن شاء الله تبارك وتعالى انه لا يصل اليه كثير من الادلة يوم يعمل رأيه، صار التواصل اللي تركه ابو حنيفة مع اننا قد نخالفه في كثير من ارائه لان ايه كان مبناه على الاجتهاد، ولا اجتهاد مع ايه مع نص، لما جه النص يبقى خلاص والله اجتهاد وافق النص يبقى احنا هنرجع للنص، ولو خالف برضه هنرجع ايه للنص، يبقى الاجتهاد ما عادش له قيمه سواء وافق النص ام ايه ام خالف، ولكن صار الثروه التي تركها الامام ابو حنيفه كاسلوب في القياس وطريقه في التعامل مع النصوص في حد ذاته ثروه عظيمه جدا للامه انها تتعلم منها. ولذلك يعني ايضا من الخلل اللي حصل لدى بعض العلماء من المشتغلين بعلم الحديث ونحو ذلك انه بدا يسفه في مدرسه الراي، لا احنا نقول يعني نذم من قلد امامه في مصادره الدليل، لكن فقه اصحاب الراي ده حتى ولو خالفتهم فيه او في بعض مسائله او في كثير من مسائله ده في حد ذاته ثروه فقهيه عظيمه جدا، ثروه فقهيه في طريقه التفكير وطريقه دراسه المساله ونحو ذلك. فهنا بيقول ان الصحابة لما جم يتصدروا للفتوى كان مستقر عندهم بعض القواعد احيانا يصرحوا بيها، فبيقول وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالاصل الذي استند اليه في استنباط للحكم الفرعي، كقول ابن عمر لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. فابن عمر هنا يقول ان التمتع جائز وهذا حكم فرعي فقهي، وهو يستند في دفع القول بعدم جوازه إلى قاعدة أصولية يصرح بها. يعني هو بيقول التمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به التمتع في الحج أنه هو وهو بيمر على الميقات ينوي عمرة فقط، ولما يوصل مكة يعمل عمرة ويتحلل ويلبس ثيابه لغاية يوم 8 ذي الحجة يبتدي يحرم بالحج مثله مثل أهل مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يحج متمتعا، ولكنه أمر الصحابة بالمتعة. المهم هنا القضية يعني كان فيها عمر رضي الله عنه نهى عنها، فإما لعدم الوصول الدليل إليه أو لسبب أو لآخر، فالناس بيتذكروا هذه المسألة، فبعضهم بيحتج بإيه؟ بأن عمر رضي الله عنه نهى عنها. فعمر ابن عمر رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهنا ابن عمر بيستخدم قاعدة أصولية، هو أن الدليل من السنة النبوية مقدم على قول الصحابي ولو كان قائله أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما وله القضاء: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. فهو تصريح بالعمل بالقياس وهي مسألة أصولية. وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي، فتخصص في الفتية كثير من التابعين فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطاتهم على قواعد محددة ومناهج معروفة وأصول واضحة، وكان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه. غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب له سماه الرسالة، أفرضها للكلام في أصول الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكلم في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون. فجمع الشافعي في رسالته أشتات هذا العلم مما كان العلماء يتداولونه قبله، وأثبته في رسالته بعد أن نقضه نقض البصير بالحق منه بالباطل، وأثبت في رسالته مناقشته لأرباب الاتجاهات المخالفة، فضبط هذا العلم وصنع له هيكلا حذا فيه من بعده حذوه، فكثرت المؤلفات الأصولية بعده. يعني ربما في المرة السابقة احنا بنتكلم على علم المصطلح، أشرنا لرسالة الإمام الشافعي، وها نحن في الأصول نشير إليها، وهي طبعا هي تعتبر أول مصنف في علمي الأصول والمصطلح، ولكنها هي في الأصول أقرب، هي إلى الأصول أقرب منها إلى المصطلح، ولكن هي كانت البداية الحقيقية للعلمين معا. وذكرنا أن الإمام الشافعي يعني رزقه الله عز وجل ذكاء نادرا ما يوجد يعني في الخلق، وهيأ له الجمع بين آلات العلوم من عدة جهات، يعني أنه هو نشأ في البادية وتعلم العربية وأتقنها إتقان لا يكاد يوجد مثله في الأئمة، حتى أن يقال أن كان في درس الفقه الإمام الشافعي يوجد بعض علماء اللغة يجلسون في ناحية يعني وكأنهم يعني خجلا من أن يجلسوا في مجلس الفقه ويتعرضون للمناقشات الفقهية. فسألهم يعني أحد طلاب الإمام الشافعي: أنتم لا اشتغال لكم بالفقه، ففيما جلوسكم؟ قالوا: نتعلم لغة الشافعي. يعني نسمعوا بيتكلم، يعني نسمعوا أدب الشافعي وطريقة كلامه. فكان هو في اللغة إماما وحجة يعني في اللغة يعني لتربيته في البادية. أيضا تتلمذ على يد الإمام مالك رحمه الله وتعلم فقهه، فجمع فقه أصحاب الحديث، ثم درس فقه أصحاب الرأي على محمد بن الحكم صاحب أبي حنيفة، فكان لديه من آلات العلم ما لم يتأتى لغيره. وهو حج أيضا في القراءات، وفي يعني كان أخذ يعني أيضا علم القراءات ونحو ذلك. فالمقصود أن الشافعي كان يعني ذو ذكاء فذ ذو حفظ شديد، بالإضافة إلى جمع العدد من الآلات العلم، فيحيي الله له أن يضع كتاب الرسالة التي يعني ذكرنا في أثناء الكلام على نشأة علم المصطلح، أن هذه الرسالة ما زالت إلى يومنا هذا يعني محل لدراسات لا نقول المسلمين فقط بل محل إدراكات كثير من غير المسلمين، يعني ينظروا كيف أوتي هذا الرجل هذه القدرة على البحث والتحليل والنقد والترتيب وتنظيم وتنظير هذه العلوم. فرحمه الله رحمة واسعة. على شك من الرسالة كما أشرنا قبل ذلك كتاب ممتع في قراءته من كل الجوانب، يعني علم كبير، حسن ترتيب وتهذيب، لغة راقية، ويعني لا سيما إذا استحضرت أن ده أول مؤلف في هذا الباب. يعني لو أنت قريت مع استحضار هذا الأمر وتقول سبحان الله، يعني قيل الله لهذا العلم رجالا يعني حافظوه وقاموا به خير قيام. يعني العجيب يعني ان يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في نقص في عقولهم واجسامهم. يعني العقليات الفذه في العالم معظمها كانت قديمه، يعني حتى هم دلوقتي بيعيبوا علينا ان احنا ايه بنرجع الى فقهاء ولدوا من 1400 سنه ونحو ذلك. طب هم راجعين لمين؟ يعني هم المناهج الغربية المعاصرة كلها تقريبا قائمة على فلسفات اتحطت من سنة 2000 قبل الميلاد، يعني دلوقتي عمرها 4000 سنة تقريبا. يعني هم دي الفلسفات اللي قاموا عليها، يعني حتى يعني هم بيعتبروا ان قمة النضج الانساني كانت يعني فلاسفة اليونان، ودول كلهم كانوا قبل الميلاد، يعني بداية بعضهم كان ربما من قرنين قبل الميلاد لغاية بعضهم يعني القريب منهم اللي هو قبيل ميلاد يعني عيسى عليه السلام. فالمقصود ان ده الاساس اللي هم قايمين عليه الى الان، يعني حتى الافكار اللي انت تخيلها حديثة جدا، لا ده هي حتى تلاقي اسمها كلها يونانية، يعني حتى المقاطع اللي موجودة في كل الالفاظ المعاصرة دي كلها هتلاقيها مرجعها الى مصطلحات يونانيه. فده يعني اذا كان العمليه بالقدم، طبعا هي المساله لا تقص بالايه بالقدم، لان مش ده يعني القدم لان حاجه تكون جديده ولا قديمه لا تقتضي مدحا ولا ذما لذاتها، بل احيانا تقتضي مدح، مش كده؟ يعني انت لما تيجي مثلا تقول نهر له منبع وله مصب، فالميه تكون في المنبع ايه نقية جدا، وبعد كده بتشيل معاه وهي ماشية بعض أمور. فلما تقول أنا راجع لورا، أنت راجع للإيه؟ للمنبع. يعني حتى لو قلت مثلا يعني مصدر يعني إنارة قوي جدا، وبعدين في السكة يعني كل ما تبعد عنه النور إيه بيخفت، لو أنت بترجع لورا عشان ترجع له، لأنك العبرة أنت بتروح فين. فالشيء يكون قديم ولا حديث لا يقتضي مدحا ولا ذما بذاته، لكن في بعض الأحيان يكون مدح في ظروف معينة، زي أنا برجع في نهر راجع ليه؟ لمنبعه. وبعض الأحيان تكون ذنب، يعني أنا راجع للأمور إيه؟ اللي هي مبناها على تجارب بشرية، ويقول لك الناس جربت الكلام ده ولقيته مش نافع، فأنت ليه إيه؟ بتعيد الكرة. هم عشان كده هم لما بيتكلموا في يعني مناهج الحياة، ولأنهم لا يعني ليس عندهم يعني حتى من منهم يؤمن بدين، دينه ده عبارة عن إيه؟ علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. فهم بيعتبروا ان كل يعني المناهج التي تحكم حياتهم تجارب، فبيعتبر دايما ان الجديد احسن من الايه من القديم. يقول لك ما جربنا وما نفعش، فانت ليه راجع ايه راجع تجرب تاني؟ لا احنا مش بنجرب، احنا يعني ده احنا بنرجع الى منبع مقطوع بانه صافي ومقطوع بانه نقي ومقطوع بان فيه الايه الخير. قالك لا انا ما لا اؤمن بذلك، خلاص دي مشكلتك، يعني ما تكلمنيش في تفاصيل ما دام انا بقول ان ايه ان هذه الرساله هي النور وهي الخير، وبالتالي انا من حق ارجع لها. فانت بتعترض على مجرد الرجوع ولا انت شايف ان الرساله دي ما هياش حق؟ ولا إيه لو مجرد الرجوع يعني لا يحق هذا الكلام، لان انا راجع لحاجه يعني معلوم انها مصدر ايه الخير والنور، وبعدين انت كمان بترجع، ده انت بترجع لحاجه مجرد تقول انا قعدت اجرب، يعني هم دلوقتي عبر 4000 سنه جربوا، وبعدين قال لك احسن حاجه اللي هي اللي كانت زمان ايام اليونان دي، يعني هو بعد كل التجارب دي. فهو بيصرحوا بكده، يعني هم بيصرحوا ان الامر مبني على التجربه، خلاص قعدنا نجرب وكله طلع وحش، طب احسن الوحشين، وبرضه هم بيصرحوا بكده برضه انها احسن الوحشين. يعني ما مش بيقولوا ان دي الكويسه، لا هو هذا ايضا تصريح، وانا بيجوا يختاروا اختيارات دي. طب انت كلامك تجربه، وهذا على التجربه قلت خلاص انا عبر 4000 سنه تجارب، لا وده اللي التاريخ بتاعهم حافظه، والا هو لو كان البني ادم حافظ تاريخ اكتر من كده كان هيتخبط ويقول لك ارجع ايه 40000 سنه ورا. بس مشكله ان هو يعني هو من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هم لان الغر عندهم مبنيه على التجربه، شايف ان الرجوع لتجربه ثبت فشلها ده خطا. طب انا هو ممكن يرجع لتجربه ايه شايف انها احسن نتائج عبر التجارب اللي هو فاكرها، هي كانت دي احسن تجربه فقال ارجع لها. فاذا كان من جهه الرجوع عايزين رجعنا وهو رجع، يعني ايه مش احنا بس اللي بنرجع، هو بيرجع لتجربه بشريه وبيعترف بكده، وتجربه بشريه البشر كانوا تركوها طلبا لما هو احسن منها، وبعدين ما لقوش الاحسن ده احسن، فالامور كلها تخبط. احنا بنقول بنرجع الى وحي الهي. والله لو هو مش مؤمن ان ده وحي الهي خلاص، يبقى هي دي القضيه اللي بنتكلم فيها، ما نتكلمش في تفاصيل اخرى. اللي مؤمن ان ده وحي يبقى ايه لا يحق له ان يتكلم في الرجوع او عدمه. كما ذكرنا هيقول لك ايه، طب خلاص ماشي ارجع للوحي بس ما ترجعش للعلماء دول، لان هم دول مش معصومين. لا هم مش معصومين، ولكن كان صوابهم اكثر من خطائهم، وكان وسيله لفهم هذا الوحي. وعموما ما كان عندهم من خطا يمكن اكتشافه بسهوله كما بان. فانت تنظر تجد ان عقليه كعقليه الايمان. طب احنا لو نفسك اخر افترض ان احنا خلاص مش عايزين وحنبتدي نفهم، احنا من لنا بمثل عقل الامام الشافعي ده؟ انت شوف تاريخه وشوف سيرته وشوف كتاب الرساله ده، بلاش انت اقرا كتاب الرساله ده، او هات واحد من اللي يحملوا الان القاب يعني عاليه جدا، استاذ دكتور وحاجات كده، خليه يقرا كتاب الرساله وبعدين يقفله ويكتبه تاني، مش عارف يكتبه يعني خليه يقراه، مش يعني اعمل الامتحان ده لناس من اللي هم الان يحملوا القاب علميه عاليه جدا، عايزين حد منهم يقرا كتاب الرساله وبعدين يقفل الكتاب ويكتبه تاني من ايه؟ من ذاكرته، مش هيكتبه لا بنصه ولا بمعناه ولا بترتيبه، اللهم الا بقى يعني حد لنا. فاقول لك يعني طب انت حسيت دول فين فهمهم؟ فين من اللي فهم؟ تعال شوف مثلا في الحفظ، طبعا الشافعي ايضا كان في الحفظ كان يعني ايه في الحفظ، ولكن اللي تميز في الحفظ اكثر مثلا البخاري، لان البخاري جابوا له 100 حديث 100 حديث، احنا اتكلمنا على الاسناد والمتن، اخذوا الاسناد ده حطوا المتن ده والمتن ده حطوا الاسناد ده، فقالوا له 100 حديث مقلوب ملصق الايه؟ الاسانيد مع المتون، يقول لا اعرف لغايه ما المية خلصوا، حفظ المية غلط على وضعهم الغلط اللي اتقال، يعني حفظهم من مره واحده اتقالوا 100 حديث. طبعا عشان يعملوا كده كانوا جابوا ايه؟ ده كان الامتحان ده عشان يعملوا له، جابوا 10، كل واحد خد 10 احاديث قعد يحفظ فيهم الى ما شاء الله انه ايه؟ يبدل المتن ده مع الاسناد ده والاسناد ده مع المتن ده. قعدوا العشرة دول كل واحد منهم قعد قد ايه يحفظ العشرة احاديث بتوعه؟ قالوا المية، وهو يقول لا اعرف. يقولوا رأيه يسألوه عن حكم حديث، ما ده مش حديث، الاسناد ده مش بتاع المتن ده والمتن ده مش بتاع ايه؟ الاسناد ده. خلصوا المية، هو حفظهم كلهم معكوسين كما قيل، كما قيلوا المية كما قيلوا حفظهم كلهم، واتقالوا مرة واحدة قدامه وفي مجلس وهو جاي مستعد للتحديث مش جاي مستعد للامتحان زي ده، وحفظ المية كاملين وراح قايلهم تاني. الحديث الأولاني في إسناد ومتن مش بتوع بعض، قال له الإسناد ده بتاع الحديث الفلاني والمتن ده إسناده كذا، فراح مصحح لهم 100 حديث. طيب هجيبه منين الآن؟ من يعني هو في مثل هذا الحفظ في مثل هذا الذكاء؟ وان ربنا يمن عليه انه يوظف هذا الامور في دين الله يعني تبارك وتعالى. مش يعني ده احنا بنتكلم على الائمه الاربعه، بنتكلم على البخاري ومسلم، الامر لا يقتصر عند هذا. انت لما مش الامه لم ينقطع منها الخير، ده دلوقتي لما بتجد بيقولوا تراجم العلماء المعاصرين تقول سبحان الله، ده دول المعاصرين اللي هم يعني عايشين معانا، لما يجوا يتكلموا على ترجمه الشيخ الالباني ازاي ان هو حافظ المكتبه الظاهريه، ها يعني كان يقضي الساعات على السلم، عارفين السلم اللي هو الفردي ده اللي الناس تطلع عليه الصناعيه ونحو ذلك، يطلع يجيب الكتاب وبعدين يكسل ينزل يحطه على المكتب ويطلع تاني فيذاكر المساله وهو على السلم. يعني عشان يحط الكتاب مكانه ويجيب غيره ونحو ذلك، لغاية ما في لما جاهم يعيدوا ترتيب المكتبة الظاهرية قالوا له رتبها لنا من كثر ايه، من كثرة خبراته بها ودراياته بها. ده دول المعاصرين. لما ترجع ورا شوية مثلا للنووي ابن حجر، لما ترجع لابن تيمية، ابن تيمية يعني حار الناس في زمنه كان أعلم من كل فريق لمذهبه. يعني لما يجي يكلم المعتزلة يلاقيه وهو يكلموه في منهجهم يقول لهم لا منهجكم مش كده، يعني يقول لهم انتوا لو، ويوحدهم الفلاسفة فضلا عن المذاهب الفقهية. منين يعني هؤلاء رجال قيدهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين. اقول يعني فعلا لو احنا عايزين نعمل اختبار لأي حد من اللي بيتسلكوا ويقولوا مش عايزين علم هؤلاء العلماء، بقول كتاب الرسالة كنموذج لا ساحة نتكلم عليه الآن، هنديله واحد منهم يقراه كويس ويقفل، وعايزينه يأتي لنا بشيء منه. لا هذا أمر حتى لو الإنسان لسه قريب ما يعرفش يقوله كده، غير لو تضلع من علوم الشريعة تقرت في ذهنه وفي فهمه ونحو ذلك. فيعني بلا شك ان هذا الكتاب من مفاخر المسلمين. هتلاقي يعني للاسف يعني الـ 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 الاعداء بيبالغوا جدا في الثناء على رموزهم الفكريه، رغم ان تجد امور في غايه يعني قد يكون بعضها في جهد عقلي ولكن في باطل. نعم يعني اعمل عقله كثيرا ونحو ذلك، وبعضها في علوم الدنيا جهود كبيرة لعلماء منهم استنبطوا بعض المظاهر. خد بالك العلوم اللي يسموها هم العلوم الطبيعية أو الفيزيقية مهما كانت غموضها مش في قوة العلوم التنظيرية دي، لأن التاني هو محاولة استكشاف لشيء موجود، يعني مجرد دقة ملاحظة مع حسن ترتيب يطلع القوانين اللي هم يعني فرحانين بيها جدا ديت شيء طبيعي جدا. اي واحد يمتلك امكانات معمليه هيجيبها انا حاضر. لكن قضيه هنا هذه العلوم يعني التي رتبها علماء المسلمين يعني كان فيها توفيق كبير من الله تبارك وتعالى لهم. هم يبالغوا جدا في الثناء على رموزهم، وبعدين يعلمون احنا الجحود. يعني احنا مع ان الاولى بنا ان يكون عندنا الوفاء العالي جدا لعلمائنا، ولأن الله تبارك وتعالى علمنا أن نشكر العباد، ومن لم يعني يشكر الخلق لم يشكر لا تبارك وتعالى. فيعني لا سيما من كان يعني له علينا فضل في الدين، فهذا هو الفضل الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. ولذلك الأمة دايما تترحم على علمائها ونحو ذلك. ولكن للأسف يعني من آثار يعني ما فعله الأعداء بنا إن في قدر من الجحود، النسيان لمجهود العلماء، وأحيانا التقليل من شأن مجهودات يعني تنأى بحملها الجبال. ولذلك يعني يجب إن احنا نذكر ذلك ونتذكره، ويعني نذكر الناس بيه. ولكن مش يعني لو تتكلم على الصحابة والتابعين وجهادهم لغاية ما تتكلم على العلماء المعاصرين الآن تجد كلها صور يعني ملؤها، يعني يجب أن يمتلئ المسلم منها فخرا واعتزازا ويعني شعورا بمنة الله عليه بوجود هؤلاء الرجال، وأيضا قيام بحق هؤلاء من حسن الثناء عليهم ونشر مناقبهم والدعاء لهم كما ذكر. يقول عن الإمام الشافعي ما ذكر طريقته في الرسالة، قلت فضبط هذا العلم وصنع له هيكلا حذى فيه من بعده عذوه، فكثرت المؤلفات الأصولية بعده وحرر أئمة الأصوليين مسائله، ونمى علم الأصول وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرة، لأن الأحكام أصبحت محصورة والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة، وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة، وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وتمييزه من الاجتهاد الصحيح، لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قدرت العلماء زيتها وحددوا مواضع الزلل فيها أو استخدمت فيها دلالات زائفة غير مستقيم، أو قام باستنباط شرح غير مؤهل فانحرف فهمه عن الطريق السوي. فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة وأسكنه في فسيح جناته. يقول: تنبيه للتوسع في مبحث نشأة علم أصول الفقه، يراجع مقدمة ابن خلدون ففي أواخرها فصل مهم عن تاريخ علم أصول الفقه وتطوره ومدارسه والكتب الرئيسية المؤلفة فيه. يقول: حكم تعلم أصول الفقه. تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية. يبقى العلوم الصحيحة النافعة تعلمها فرض كفاية، أما العلوم غير النافعة فيعني قد يكون أحيانا فرض كفاية إذا احتاج لدفعها أو رد شبهات أهلها، وإلا الأصل في ذلك المنع من تعلمها. لكن العلوم الشرعية النافعة لا سيما الشرعية وغير الشرعية أيضا فرض كفاية. أنا دائما بنتكلم على أهمية العلوم الشرعية، ولا يعني هذا عدم أهمية العلوم غير الشرعية، ولكن كل شيء بمقدار. يعني تلاقي الناس الآن عكسوا فخلوا النصوص اللي بفضل العلم وشرف العلم كأنها في العلوم الإيه؟ الدنيوية. العلوم الدنيوية هذه إما أن تكون وسيلة رزق الأحد الناس، لا بأس، الإنسان لازم يتعلم حاجة، سواء يتعلم يعني حتى الأمور اللي هي لا ليس لها معاهد ولا جامعات، ما هي برضو إيه لازم إيه بيتعلمها. فالإنسان يتعلم شيء يطلب به الرزق، ده هيكون ما يعني إيه مشروع من هذه الجهة، أن لابد أنه يجد لنفسه إيه حرفة ويعني تكفيه وتمنعه ذل السؤال ونحو ذلك. ده كأفراد كجماعات، إن العلوم اللازمة للأمة فرض كفاية على الأمة، لازم إيه للأمة يوجد فيها من يسد هذه الثغرات. لكن القضية بقى مش ليل نهار هنتكلم فيها، لا سيما وإن مش العجز فيها. يعني هو الفكرة هي الناس كده كده عايزة العلوم الدنيوية عشان ما فيها من منافع. أولا نصوص الشرعية اللي جات في شرف العلم تتكلم عن العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي هو جزء من الدنيا، وإلا كل الدنيا علوم، كل أنواع الدنيا علوم، والشرع جه حط الدنيا في إطارها إن هي أي وسيلة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. الوسيلة دي لو أنت قصرت فيها تأسف، يعني أنت ما تعلمتش حاجة تكون سببا في رزقك هتأسف. لو الأمة تركت باب مثلا من أبواب الطب مثلا فوجد من يمرض ولا يوجد من يطببه تأسف، فضلا عن الأبواب اللي إيه التي قد يعني تجعل عدوها يظهر عليها من أسباب القوة الأخرى نحو ذلك. لكن يبقى ده كله في إطار إيه؟ في إطار الدنيا، إن فهذه الدنيا أنت مطالب أن تتبلغ فيها كفرد، والأمة مطالبة بأن تقيم شؤونها فيها كأمة. ولكن يبقى أن العلوم ما إنما جاء يعني فضل العلم أو نحو ذلك فالمقصود بعلم الدين، وإنما علوم الدنيا تدخل في باب السعي على الرزق، في باب سد حاجات المسلمين، كل دي أبواب مطلوبة، ولكن مش هي دي الإيه العلم الشرعي. والعلم الشرعي أشرف لأنه يعني يتعلق بأمر الآخرة بلا شك. وعلوم الدنيا هتبقى فرض كفاية زي معلوم الدين فرض كفاية، ولكن مع التفاوت الكبير أيضا في مدى الحاجة إلى هذه ومدى الحاجة إلى تلك. حاجات الدنيا تلقائيا بتلاقي الناس بتطلبها، يطلبها المؤمن والكافر البر والفاجر، إلا الإنسان يعني ينظر له نفسه ويكون يعني هو أمور الدين. أمور الدنيا لو وجد فيها ثغرة ما لم تسد فيجب على الإمام حينئذ أن يوظف لها من إيه من يسد، لكن الطبيعي أنها ستسد لأن الناس كلهم يريد، وهو هذا أمر واجب عليه شرعا، ولكن هو ابتداء حرص الناس عليه عالي بحيث قلما تجد أحد يفرط فيه في أن يجد ما يسد حاجته. يقول: وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا، أو احنا قلنا إيه فرض كفاية واجب على الكفاية. فيقول: هو واجب لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقائع إلا به، إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة وكان عملهم بهما على غير هدى، وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب. وإنما لم يكن واجبا عينيا، يعني هو واجب على الكفاية، واجب لأن الاستنباط لا يكون إلا به، لأن كما ذكرنا الصحابة لما استنبطوا كانت القواعد دي إيه في نفسهم، فأنت دلوقتي لازم تتعلمها بصورة أو بأخرى، ووسيلة تعلمها هو إيه علم الأصول، وجودها المرتب الآن في هذه الكتب، وهذه الوسيلة المتاحة لتعلمه. ولم يكن واجب عيني لأن ليس كل الناس يطلب منه أن يستنبط، فمدام أنه ليس كل مدام أن الاستنباط بل مش الاستنباط تعلم العلم بدليله فرض كفاية، يبقى ايه يبقى معرفه طرق استنباط الحكم من الدليل ده فرض ايه كفايه ايضا. وانما لم يكن واجبا عينيا لان ليس كل فرد من المسلمين بحاجه اليه، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه. طبعا يحتاج إليه كل من يدرس الفقه، المجتهد ده يحتاج إليه بلا شك، وأما طالب الفقه أيضا حتى يفقه يعني كيفية إيه يعني مأخذ الدليل ونحو ذلك. يقول بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نطبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء والحكم بين ناس خصم شريعة الله تعالى، فإذا قام بهم أن يكفي فالمسائل الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته، ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن يثاب عليه إن حسنت نيته فيه. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك تعالى من الكلام على نشأة علم أصول الفقه. من عادة المؤلف هنا أنه بعد كل باب يقول أسئلة للبحث، خد بالك وأقول أسئلة للإيه؟ للبحث، معنى كده أن معظمها تقريبا مش موجود في الكلام اللي هو قاله، يعني احيانا يحطوا اسئله للمناقشه واحيانا اسئله للايه للبحث، يعني تكون اسئله على اللي هو قاله. هو هنا بيفتح لك موضوعات لو انت عايز تتوسع في القراءه، تقلب في كتب الاصول اللي اوفى من هذا الكتاب هتلاقي بعض هذه الاسئله. عموما مش دايما هنمر على الاسئله ديت على اعتبار انها تعتبر خارج موضوع الكتاب، يفضل ان الاخوة تحاول تقرأها، تحاول تبحث عنها في كتب الاصول اللي هي اعلى شوية، يعني مثلا روضة الناظر لابن قدامة، مقدمة اصول الفقه للشيخ الشنقيطي، في مثلا الوجيز لعبد الكريم ديدان، دي كلها كتب متداولة. في الكتب الغير المتداولة يعني مثلا المصطفى الغزالي ربما يكون في بعض هذه الأمور، بعض الكتابات اللي بتكلم في تاريخ العلم بالذات فيما يتعلق بهذا البحث اتكلم هو مثلا في النص على هنا على نشأة العلم، وذكر ان انت ان الرسالة هي اول مؤلف، فممكن يكون هو لو نوع من الاطلاع على مقدمة الرسالة وفهرسها، قال ان انت لو عايز تفصيل اكثر لعلم عن تاريخ علم اصول الفقه وتطوره يعني تراجع مقدمة ابن خلدون ونحو ذلك، هتلاقي معظم الاسئلة دي بتفتح موضوعات للقراء. فكما ذكرنا يعني حتى لا تشعب بنا الامر ان احنا نتطرق لان معظمها بتفتح موضوعات واسعة وعريضة، فيبقى الاخوة تحاول تجاوب على الأسئلة دي هيكون فيها فايدة كبيرة بإذن الله. الأخ يقول إن بعض العلماء لا يلتزم بقواعد الأصول عند استنباطه للأحكام، على سبيل المثال القاعدة اللي احنا ذكرناها من الأمر يقتضي الوجوب، مش كل العلماء بيقول بيها، لا ما هي القاعدة دي احنا بنقولها مختصرة كده، لكن لسه هنقول إلا إذا دلت قرينة على أن هذا الوجوب غير مراد، فممكن الامر احيانا يكون الغرض منه الاستحباب، بيان الغرض منه بيان الاباحة، ففي تفاصيل الاصل في الامر صيغة الامر، الطلب من الاعلى الى الادنى في لغة العرب موضوع اصالة للالزام، ولكن هو عمر الاعلى ده ما هيكون بيخير الادنى، ولو خيره هيخيره منه صيغة هيقول له اعمل كذا، لكن هيبقى معاه حاجة زي ان شئ، زي مثلا يرجع تاني يقول له متراخي عن ذلك، لو ما عملتش مش مشكلة، ما كل دي ألفاظ حتى في العامية احنا بنقولها. فصيغة الطلب من الأعلى إلى الأدنى إذا جاءت مجردة عن القرائن فالمراد بها الإلزام، ولكن ممكن أن تأتي قرائن يرد بها، يعني واحد عبد بيقول لسيده أريد أن أذهب مثلا أو أن أأخذ أن أنام، قل له نم ماذا أمر، القرينة ان هو التاني بيسأل هو اللي طالب وده قال له نام، تدل على ان الامر ده للايه للاباحة كده، لو العبد يقول اريد ان انام فخله نام يبقى الامر ده للايه للاباحة. ممكن يكون في حتة محل اختلاف بين العلماء، هل في قرينة ولا مفيش، يعني يجي امر وبعض العلماء يقول في قرينة والتاني يقول لا مفيش، دي كلها هتأتي في، لكن عموما العلماء يعني العلماء اي عالم بيتكلم في الفقه لابد له من ضوابط تضبط فهمه للدليل وتضبط طريقه استنباطه من الدليل. يعني بذلك الحمد لله تعالى نكون قد انتهينا من المقدمات، ونشرع في المره القادمه باذن الله في الكلام على الاحكام الشرعيه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.